الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على إتحال تم الحديث عن السيرة والوجوه الأخرى، وذكرنا أنها على إتحال سيرة متينة وممتدة وتعابير الأعلام حولها، وأن السيرة مبنية في الواقع على الاستصحاب، والاستصحاب في السيرة مبنية على أصل قانوني آخر، جذر قانوني آخر. وكان الكلام على أساس أن الروايات أيضا الواردة التي سنخوض فيها هي أيضا تشير إلى الجذر القانوني الاستصحاب المبني عليه السيرة. فإذا في هناك صلة مهمة بين مؤدى السيرة وبين العلل المذكورة في الروايات للبناء على الاستصحاب، فعلى إتحال لابد أن بعد ذلك نبين كيفية الصلة والانطباق بين مرتكز السيرة واللي هو أمر قانوني معمول به والعلل المذكورة في الروايات. الروايات طبعا الرواية الأولى اللي سبق ذكرناها هي 10 طوائف من الروايات، يعني الرواية الأولى تعد الطائفة الأولى اللي هي واردة في الطهارة الحدثية اللي هي صحيحة زرارة في أبواب نواقض الوضوء في الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء في الوسائل الحديث الأول. قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة عليكم السلام ورحمة الله. طبعا يعني السؤال هنا عن شبه مفهومية أي حكمية، ولكن ليس لها ربط ابتداء بالاستصحاب. فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. وعندي شبهة موضوعية، لأن عدم العلم بتحريك شيء هي هل لأن تركيز خواطر الإنسان في جانب آخر، أو لأجل أن آلات الحس بسبب النوم أصبحت معطلة؟ فإذا شبهة موضوعية، لبس خارجي. فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، يعني بين له ظاهر واضح، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. طبعا وجه الاستشهاد هو الجملة في الأخيرة، الجملة الأخيرة، الجملة الوسطية: وإلا فإنه على يقين من وضوئه، المحل الشاهد، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. هل هنا هذه قضية كلية، قضية كلية اليقين فيها الأل في اليقين هي لام الجنس؟ وإذا كانت قضية كلية، هل هي كلية للشبهات الموضوعية والأبواب الموضوعية، أو أنها لا تشمل حتى الشبهات الحكمية؟ عليكم السلام ورحمة الله. فهناك على إتحال اختلاف، اختلاف في الاستظهار، وعمدة حل الاختلاف الاستظهار يجب أن يكون بالآلة التحليلية، يجب أن يكون بالآلة التحليلية. ذكرنا مرارا مقولة لصاحب الفصول رحمة الله عليه، يقول بأنه في عملية الاستظهار والاستنتاج بل عموما، وهو يذكر منهج منطقي سواء على اتحال المزاولة في العلوم العقلية والرياضية الحقيقية يعبر عنها أو في العلوم الاعتبارية، يذكر هو هناك منهجان. للأسف كتاب الفصول ما مطبوع، يعني طباعة حروفية الآن، ولا كتاب القوانين، مع أن فيه مباحث ثمينة جدا، سيما القوانين المجلد الثاني فيه مباحث فكرية في الفكر الديني عجيبة جدا مهمة الآن أيضا مطروحة في الساحة الفكرية، قضية العقلنة وقضية يعني كثير، بس هي بلغتها ربما الاصطلاحية لكن نفس المبحث بشكل جيد، لأنه كان جدا لمهارة وتمرس في علم الكلام رحمة الله عليه، بجانب قوة الفقاهة والأصولية. الشاهد على اتحال هنا يذكر صاحب الفصول منهجين في الاستنباط في الاستظهار بل في الاستنتاج عموما، منهجين منطقيين. المنهج الأول يعبر عنه أنه تستنتج بتوسط الارتكاز الإجمالي أو ما قد يعبر عنه بطريقة الحدس العلمي الإجمالي. طبعا كلما ازدادت علمية الإنسان كلما ازداد صوابية حدسه وقوة حدسه، هذا شيء طبيعي، كلما كانت إحاطة أكثر. وذلك قال حدس الفقيه، أكو عندهم تعبير حدس الفقيه لا يخالف أو حجة أو لا يخطئ، التعبيرات متعددة حول حدس الفقيه موجود، المقصود يعني الذي تمهر في الإحاطة في الأبواب الفقهية ارتكازا اجمالا. المؤشر العلمي عنده، العداد العلمي عنده، يشير للنتيجة من خلال مجموع ارتكازي لديه هو، هو نفس الفقيه طبعا او اي عالم من العلوم اذا كان له سعة احاطة في الابواب المختلفة لذلك العلم، النتيجة الحدسية التي يستنتجها قد هو لا يلتفت حين الحدس والاستنتاج الإجمالي، لا يلتفت إلى ماذا؟ لا يلتفت إلى العنصر الذي أثر في النتيجة، لكن عليه أن يمارس المنهج الثاني وهو المنهج التحليلي، أي يمارس المنهج التحليلي كي حينئذ يقف على العنصر الذي أثر في استنتاج تلك النتيجة. فلذا على اتحال السير العقلائية قد تكون من هالقبيل، قد تكون السيرة العقلائية هي مشي قانوني، ظاهرة سلوكية قانونية كما ذكرنا أن المرحوم الأصفهاني يعبر عنها، لكن قد تكون هي خليط وتركيب عدة قوانين وانتهت إلى نتيجة قانونية معينة بسبب تركيب تزاحمي، تركيب تواردي، تركيب المجرة. فبعض السير يقال عنها بعض الظواهر السلوكية في السير العملية العقلائية سواء العصرية حتى أو القديمة أو ما شابه ذلك قد تكون معقدة. معقدة لما؟ لأن فيها جهات وبنود عديدة من القانون هي هم تلقائيا العرف المتعقلين العقلائي، يعني من حيث عقلائيتهم نعم يمزجون هذه النتيجة. الشاهد فعود إلى نفس كلام صاحب الفصول أن هناك منهجان إذن في الاستنتاج، منهج إجمالي ومنهج تحليلي، هذا في الاستنباط في الاستظهار في ترتيب القواعد اللي هو بحث رياضي يعني معادلي في أي علم من العلوم، هذا منهجان، منهج يسمى منهج إجمالي حتي بالحدس، ومنهج لا بالتفصيل صغرى كبرى نتيجة صغرى كبرى نتيجة لما يصل النتيجة النهائية، نتائج متوسطة لما يصل النتيجة النهائية. فهناك منهجان. هو طبعا يوصي صاحب الفصول يقول علماؤنا على رويتين، منهم من يستنتج أول إجمالا ثم يذهب للتحليل، تحليل ما استنتجه إجمالا، ومنهم لا، من يستنتج أول شيء تحليلا ثم يعاود الاستنتاج الإجمالي. يقول لكنه المعروف لديهم أن الأصوب هو من يستنتج أولا إجمالا ثم يذهب للتحليل. لأن في الاستنتاج التحليلي قد يشاغبه عن الالتفات إلى بعض الأبواب لقد لا يلتفت إليه تفصيلا، لكنه ملتفت إليها في الارتكاز الإجمالي لديه وهو يؤثر في الحادث. على أي حال لكل من المجهن منهجين حجية، ولكن ليس يعني هذا استبداد أحد المنهجين بالاستنتاج العلمي دون الآخر، هذا تمام الخطأ. لذا أصحاب اللغة العربية وتبخترهم بأننا نحن أبناء اللغة العربية وفهمنا هو الحجة، هذا صحيح، ولكن هذا من جهة المنهج الإجمالي. أما إذا يجي منهج التحليلي قد يكون غير أبناء اللغة العربية أجدر وأقوى، مثل الزمخشري. الزمخشري أو غيره من مارس على حال المنهج التحليلي في تحليل تركيب القرآن والتحليل التركيب البلاغي القرآن لم يمارسه أحد من العرب، ومن الحنه كثير من النكات تفوت قد الإنسان في القرآن الكريم بدون المنهج التحليلي. فليس نحن الآن في صدد على حال إرباء أحد المنهجين على الآخر، بس لكن في مقام هذا المطلب، في هذا المقام أنه لا، الاستبداد بأحد المنهجين ليس بصحيح. كلا المنهجين جناحان علميان مهمان في الاستنتاج وفي الاستظهار. لذا مثلا سيما نحن أبناء اللغة العربية، إذا شاهدنا بعض الفقهاء من غير أبناء اللغة العربية أو ما شابه ذلك أمعن في التحليل وما شابه ذلك في الاستظهار، يقول هذا خارج عن الذوق العرفي، خاصة أن هذا تكلف تحميل. صحيح قد لا قد يكون كذلك، لكن قد لا قد يكون كذلك، لكن قد لا يكون كذلك. وبعبارة أخرى لا بد أن لا نكتفي أيضا فقط بالحدث الإجمالي، حدث إجمالي والجيد لا بأس به، هذا منهج علمي لا نقول ليس بعلمي، لكن ليس بمفرده كفو، بل لا بد من ضمه أيضا المنهج التحليلي، كما أن المنهج التحليلي ليس بمفرده كفو ما لم ينضم أيضا إلى الذائقة العربية طبعا، واللي هو بشكل إجمالي قد يلتفت إلى شيء أشياء بالتحليل لا يصل إليها. فإذا كليهما معا لا بد منهما. لا أوافقك على هذا الكلام، أجيبك شواهد الآن حية الآن وأجيبك شواهد حية أنه ليس الحال كذلك. قريش لما أرادت أن تبكت القرآن وأن لها بذلك، وهي أصغر من ذلك بكثير بما لا يقاس، لم تنبري برمتها لإبكات القرآن، وإنما اختارت الوليد بن المغيرة. لما؟ لعرفيته بأشعار العرب مما يدل أيضاً أن التحليل للكلام ليس شأن كل عربي كان. هم عندهم مباريات في النقد الأدبي يمارسونها، سوق عكاظ التي تجري سنوياً يعني للتجارة وكذا، والمباريات الشعرية يجعلون كل سنة حكم في الشعر العربي واحد. حتى أصحاب المعلقات ليس شأنهم، شوف أصحاب المعلقات مع كونهم من جزلاء الكلام العربي ورواد النظم العربي لا ارتكازا، لكنهم في التحليل أصلا ليس لهم باع، الذي له باع يجعل محلل آخر. قد واحد عنده قدرة في التحليل حتى العربي جديد جديرة جدا وقوية جدا، لكن في الارتكاز ما يستطيع ينظم شعر واحد. وقد واحد عنده قوة خلابة لا إلى ما شاء الله في النظم اللي هو جانب الإجمالي، لكن في القدرة التحليلية أصلا ما عنده، هو عامي. فقد كلا الطرفين موجودين. فمقصودي أنه جانب التحليل لا دوما كان موجود ودوما كان يمارس، والجانب الإجمالي أيضا موجود، وهما طبعا كما ذكرت منهجان في تركيبة الإنسان الإدراكية. أنه كما ذكر المناطقة جانب حدسي عنده اللي هو يستغل كم وكيف المعلومات الهائل الموجود لديه، وكل ما ازدادت طبعا مع قوة القريحة وقوة الروية وقوة القوة الإنسانية المختلفة تزداد المواهب الإنسانية في ذلك اللي هي الحدسية والإجمالية والارتكازية. وقد واحد لا عنده قدرة تحليلية تفوق الآخرين، نعم، وما ومن ثم إلى يومنا هذا أمر النقد الأدبي معترف به، مسابقات النقد الأدبي غير مسابقات الشعر النظم الإجمالي، لو هذا عن عفوية ينثر أو ينظم من دون ما يلتفت إلى الليات والعناصر الخلابة الجزلة المتينة التي استعملها، بس ينظم يولد. وفينا نقاد أيضا عندهم مباريات أدبية ما شاء الله. على كل كلا الجانبين لابد منهما. فهني الكلام وقع على يتحال، وقع في ماذا؟ وقع الكلام في وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بشك. الكلام كله في أنه لا تنقض اليقين أبدا بشك، هل هي الجنسية أو على عهدية، وبالتالي يعني هل هذا اليقين هذا كلي أو يقين خاص هو بالوضوء. فالأعلام قالوا لأجل أن نقيم البرهان، والبرهان طبعا ما يقام إلا بالتحليل وإلا بس فقط بدعوى أنه هذا هو المستظهر، هذه طبعا تكون دعوة إجمالية. نعم، قالوا بأن لأجل التحليل التركيبي يتم بشكل نتيجة صائبة أن هنا اليقين كلي أو اليقين خاص، يجب تحليل وتجزئة وتركيبه هذه الجملة التي قبل وإلا، يعني وإلا وإن لم، لأن وإلا هذه ليست إلا استثنائية بل هي وإن لم، وإن لم يعني وإن لم يجيئه من ذلك أمر بين فإنه على يقين من وضوئه. يجب أول تحليل وتجزئة هذه نحويا كي يتم تحليل الجملة عقبها لأنها في سياق واحد. فوقع ربما كلام الأعلام في 4 أو 5 احتمالات في تركيب هذه الجملة، سليس بالضرورة أن كلها صحيحة لكن يجب الالتفات إليه. طبعا نكتة قبل أخوض في هذه الاحتمالات 5 والـ4، تكثير الاحتمالات طبعا يؤدي إلى مشاغبة للوجه الصحيح المتين، ولا وقد الجدلي أو المغالط يريد أن يستفيد من تكثير الاحتمالات نفي تعين الاحتمال أو ظهور الجملة في الاحتمال الأوفر دلالة، بس هذه طبعا مغالطة وجدل، لأن وجود الاحتمالات لا يمانع الظهور اللي هو الجانب الإجمالي. نعم الجانب الإجمالي، فهذه في بحث المناقشات سواء العلمية والمذهبية والأديانية قد تستغل كمغالطة أو كجدل، بس الجواب عنها هو ما ذكرنا. وإلا ما في آية إلا يمكن حتى أنصص آية في الدلالة وأصرح آية في الدلالة أيضا يمكن يبدأ احتمالات كثيرة فيها، بس هذا لا ينافي حتى الصراحة، فكيف بك بعد بالظهور؟ الظهور يوائم الاحتمال، فكيف بك الصريح لا يخالف، فكيف بك حتى النص الذي لا يحتمل غيره لكن باب الاحتمال المخيلة تستطيع أن تبدي الاحتمالات حتى مع وجود النص، وهذا لكن لا يمانع نصوصية النص فضلا عن ماذا؟ لأن الاحتمال الذي ينافي النص هو الاحتمال العفوي، أما الاحتمال الذي متكلف بكلفة من المخيلة هذا لا ينافي ويضادد النص. النص لا يقبل الاحتمال في الاحتمال العفوي الطبيعي، يعني هذا المعنى. فالمقصود إذن فكيف بك بالظهور؟ ولذا كثير من الأخوة الناشئة في البحث الاستنباطي يوقفهم تعدد الاحتمال عن مثلا البناء عن يعني الدربة في الاستنباط، لا هذا بس خطأ، لأن حتى وجود تعدد الاحتمالات مع وجود لكل احتمال نسبة مئوية هذا لا يمانع أن أحدها أقوى وهو بالتالي عناصر الظهور متوفرة إليه، بس هذا طبعا ما يصير عند الإنسان ممارسة وعارضة قوية في الاستنباط يظل دائما حالة متئد ومتريث، وطبعا بسبب نشوء بدء عملية الاستنباط طبعا في البدايات عنده، لكن إذا تمرس يشوف نعم المهم يبني على ما هو الأقوى ظهور على تعبير صاحب الجوهر لو لم يبنى الفقه على الظهور ولو أدنى درجات الظهور التي هي حجة طبعا حتى أدنى درجات لما بقي للفقه دليل على الإتحاد في فروعات كثيرة. المهم ف نعم
المشرعين الآن العقلاء المشرعون طعمهم يتعلمون في ثغرة ويتعلمون في عموم في سبيل يستفيدون فيما بعد يعني لما شفنا قرارات الأمم المتحدة هو يتعلم في حالة يقدر يفسر على ما يريد فيما بعد ذلك يستفيد يعني في القرآن الإمام علي بن محمد بوجود أو الآن هاي الرواية اللي فيها احتمالات ما الغاية يتعلم مثلا بحيث أنه كل إنسان يقدر يستفيد من عندها طريق آخر غير طريق مثلا اللي استفاد الإنسان الآخر ليش هي الشكل
خصوص القرآن أمر معين أو الروايات النبوية اللي هي جوامع الكلم أو الروايات الأئمة التي هي جوامع المعارف هذه شأنها تقنية القرآن لها حكمة في ذلك شو شرحت في الآيات وفي الروايات وأما في غيرها في تفاصيل فروع علتها سبب آخر طبعا إجمالا علتها في القرآن وما يحد حد القرآن يتلو القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وآله الذي هو من جوامع الكلم أو كلمات الأمير أو كلمات على إتحال العمة اللي هو جوامع العلم عند الأمير صلى الله عليه دون كلام النبي هو سبب أنه طبيعة الأصول أصول الحقائق أو أصول القواعد هي طبيعتها كلية لما تكون كلية ده الذي يريد أن يستقرأها دائما يحب ينزلها يطبقها على تطبيقات فمن ثم في مراحل التطبيق أو التنزيل سواء حتى في الحقائق الكلية حين تأخذ لها ألوان مختلفة أشكال مختلفة اللي هو يسمونه المتشابه يصير التشابه التشابه في الواقع لابد من جهة أنه بيان الأصول سواء أصول كلية في الحقائق أو الأصول الكلية في الاعتباريات القوانين طبيعتها انه تكون تغطيتها لكل التفاصيل تغطية كلية اجمالية ابهامية يجب ان يكون هناك من لدي علم لدني يستطيع ان يطبقها بشكل دقيق فنفس اقتضاء الحقيقة واقتضاء العلم الجمعي كما يعبرون هو طبيعته يتطلب قيم ذو علم لدني كما اشارت اليه سورة آل عمران اشارت الى الثقلين الاعتبار وبتعبير الأئمة انما جعل الله المتشابه في القرآن لكي يعلموا انهم في حاجة الى قيم لدي علم لدني وهو المعصوم بس هو اشارة لدي الحقيقة ان هي طبيعة الاصول الكلية حاطتها مثل قلنا مثلنا مرة بالرياضيات علم الرياضيات وغيرها واما في الروايات الاخرى سببها شيء اخر الروايات الاخرى اللي في التفاصيل انه ما يمكن للمعصوم عليه السلام ان يستخدم دوما ما يمكن بعملان أنه ليس في قدرته بهالمعنى يعني طبيعة عالم الحس وعالم تلاقح المعلومات بتوسط أدوات غير يقينية طبيعتها أن هي قابلة للإجمال أو تنزل العلم إلى درجات ظهور وبن وما شابه ذلك اختلاف درجات بن مضافا إلى أن الراوي يدخل دي المعلومة في ذاكرته ثم يخرجها من الفلتر على قولتهم الغربال يعني اللي في ذهنه فبالتالي تصبح عليها غشاوة فهم الراوي ولما تجرها في النقل طبعا مو في الاستمرار زين على اي حال وإلا فإنه يعني وإن لم يجيه من ذلك أمر بين فإنه على يقين من وضوئه الاحتمال الأول اللي أصر عليه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال فإنه على يقين من وضوئه هذه الفاء وإن كانت المفروض يكون متلوها وكتكون داخلة على الجزاء لكن المراد به علة الجزاء هذا الاحتمال الأول وسنفسرها الآن الاحتمال الثاني أن يقال فإنه على يقين من وضوئه ليس علة الجزاء بل هو الجزاء نفسه بل هو الجزاء نفسه بأن يراد منه معنى إنشائي طلبي. طبعا هذا الطلبي في احتمالين، فمن ثم هذا الوجه الثاني يصير وجهين يعني ثاني وثالث. الاحتمال على كون الوجه الآخر الرابع تقدر تعتبره، فإنه على يقين من وضوءه قيل بأنه جملة خبرية. لا، وإن هذه هي شرطية، وإن لم جملة شرطية. الجزاء فإنه على يقين من وضوءه. هذا الجزاء إما هو نقول علة الجزاء الاحتمال الأول، أو نقول هو نفس الجزاء لكن إنشائي، هو الجزاء إنشائي، وهذا الإنشائي ولا الجملة الشرطية على حالها ما تتغير. وإن لم يجيء من ذلك أمر بين، هذه جملة شرطية وشدات الشرط فيها خبر مقدر. الكلام في الجزاء فقط، الاحتمالات دي كلها تذكر في الجزاء. فإنه على يقين من وضوءه، ما هو إعرابها وتفسيرها؟ فبعض قال بأنه علة الجزاء اللي هو الشيخ الأنصاري، والبعض الآخر قال لا، أنه هذا بنفسه جزاء وليس علة الجزاء، مو الجزاء محذوف، الجزاء هو نفسه. فإنه على يقين من وضوءه، لكنه جزاء إنشائي، وهذا الإنشائي على نمطين، نمطين: إما إنشاء الطلب عدم النقض والمضيع اليقين، هذا الثاني. الثالث طلب إنشاء، لا ليس طلب إنشاء عدم النقض واليقين والمضيع اليقين، وإنما طلب إنشائي هو اعتبار اليقين باق تعبدا، يعني مفاد وضعي. إنشاء لكن إنشاء مفاد وضعي، بينما الإنشاء الأول إنشاء مفاد تكليفي. الاحتمال الرابع قالوا عنه أنه فإنه على يقين من وضوئه ليس جزاء. صحيح، الجزاء لا تنقض اليقين أبدا بالشك، بالاحتمال الرابع يقول الجزاء ما هو غير محذوف كالاحتمال الأول، وليس هو عينه على يقين من وضوئه الذي ذكر في الاحتمال الثاني والثالث، بل الجزاء هو نفسه لا تنقض اليقين أبدا بالشكل. زين، ما هو وجه المجيء بجملة معترضة فإنه على يقين من وضوئه قبله؟ لأنه العبارة وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشكل. مجيء هذه الجملة معترضة لماذا؟ يقول توطئ للجزاء، تمهيد للجزاء، تمهيد للجزاء. هاي احتمال طبعا ضعيف، الكل تقريبا ضعف. عيد قراءة الجملة تفتوها: وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. هاي الجملة يعني جملتين، يقول فإنه على يقين من وضوئه ليس جزاء، توطئ تمهيد لذكر الجزاء، وإلا يعني فلا ينقض اليقين بالشك أبدا، هذا الجزاء. ولكن قدم ذكر هذه الجملة فإنه على يقين من وضوء توطئ للجزاء، هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الأول يقول الجزاء محذوف فإنه على يقين من وضوءه إلا للجزاء، الفرق هذا. الاحتمال الخامس ما هو؟ الاحتمال الخامس يقول فإنه على يقين من وضوءه خبر محض ليس إنشاء، جزاء هو جزاء ولكنه خبر محض. هذا احتمل المرحوم الأصفهاني. طبعا علينا أن نناقش كل، يعني نتأمل ونمعن في تحليل كل احتمال. لما؟ لأن القضية مصيرية في لا تنقض، وهي من أقوى الروايات الدالة على الكلية. لكن ذكرنا إذا تذكرون جملة أخرى من الروايات عموميتها لا تقل عن قوة صحيح الزغراء، سيأتي فيما بعد. لكن على فكرة هذه من الروايات المهمة اللطيفة التي تشير إلى الجذر القانوني للاستصحاب. نعم، فإنه على الاحتمال الأول فإنه على يقين من وضوءه، يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، والشيخ لطيف في قضايا أبواب مغني اللبيب، يعني واضح فينا دار خلنا دار الشيخ. فيقول وإلا يعني وإن لم يجي من ذلك أمر بين فإنه لا يقيم الوضوء، هذا إلا أقيمت مقام الجزاء والجزاء محذوف. بعد ذلك ولا تنقض اليقين أبدا بالشكل، ودي قضية كلية مستقلة. زي الشاهد لكلامك شيخنا ما هو؟ يقول الشاهد قرينتنا، الشاهد على ذلك قرينتان. القرينة الأولى أنه فإنه على يقين من وضوءه، هذه ما تصلح جواب واضح، تصلح جزاء. وإن لم يجيء فإنه على يقين من وضوءه، يعني اليقين السابق هو يكون اليقين السابق، كيف يصير جزاء هو لرفع حيرة الشك في البقاء. وإن لم يجيء أمر بين على انتقاض الوضوء فإنه على يقين سابق من وضوءه، فما تصلح هي بنفس الجزاء. القرينة فحينئذ لا بد أن تكون علة الجزاء، والجزاء المعلول هو يعني فلا ينقض اليقين بالوضوء، وإن لم يجي أمر من ذلك أمر بين فلا ينقض اليقين بالوضوء. لما؟ لأنه على يقين سابق الوضوء. وهكذا القرينة الثانية طبعا ما هي؟ هاي القرينة الأولى عدم صلاحية دي الجملة للجزاء. القرينة الثانية لأن هذا اليقين هنا فإنه على يقين، المقصود اليقين السابق واليقين اللاحق يعني التعبدي، وهو مفاد الاستصحاب. القرينة الثانية كثرة استعمال العلة بدل الجزاء، علة الجزاء بدل الجزاء. ويستشهد الشيخ بعدة آيات قرآنية: إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هو إن تجهر بالقول فإنه يعلمه، يعلم الجهر، بس أتى بعلة هو العلم الإحاطي الباري بدقائق الأشياء، فكيف بعد بمبيناتها. وأيضا تعبيره تعالى في آيات أخرى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، هذه في سورة طه والزمر. طبعا دين الآيتين اللي قرأتهما، في بعد آية: وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. إن تكفروا أو إن تكفروا أنتم في الأرض فإن الله غني. علة يعني لماذا؟ هي ليس هو الجزاء، الغنى لله ليس مترتب على كفر الناس أو عدم كفرهم. الجزاء يعني فلا يهتم بكم، فلا يضره كفركم، بس هذا لا يضره كفركم. علته ماذا؟ أنه غني بالذات، لا يفتقر إلى مخلوقاته. القرينة الثانية كثرة الاستعمال إقامة علة الجزاء مقام الجزاء في الاستعمالات القرآنية، فهذه قرينة على أن هذا استعمال مألوف. إذن ليس من الضروري أن فاء الجزاء تدخل على العلة، على الجزاء نفسه، قد تدخل على علة الجزاء فيكون أبين بعد في الملازمة، لأن الشرطية والجزاء نوع ملازمة، فإقامة علة الجزاء بدل الجزاء أبين وأدل وتدليل على الملازمة بين الشرط والجزاء. فهذه الشاهد الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على هذا التركيب. على يتحل بناء على هذه الاحتمال، الشيخ يريد أن يقول حينئذ: وإن لم يجي أمر بين على ذلك فإنه على يقين وضوء، والجزاء المحذوف ما هو؟ فلا ينقض اليقين من وضوء. الجزاء هذا المحذوف. زين، فصارت الجمل ثلاث، والجملة الثالثة هذه الثانية المحذوفة، الثالثة المذكورة: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. فتكون دي القضية كلية بعد. ثمرة هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ أن تكون ماذا؟ ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، حينئذ يكون الجنسية. لما تكون لابد أن تكون جنسية وقضية كلية؟ لأنه الجمل ثلاث تكون: جملة محذوفة اللي هي الجزاء، جملة مذكورة الأولى وهو علة الجزاء فإنه على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. لو كان اليقين بعد العهدية يصير تكرار ممج يعني، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالوضوء أبدا بالشك، هذا تكرار واضح فيه. فلا بد إذن تكون الجملة الثالثة بعد ذكر الجملة المحذوفة وهي الجزاء تكون الجملة الثالثة المراد منها قضية كلية. هذا الاحتمال سيأتي الخامس يعني. هو القرينتين اللتين ذكرناهما. نعم. والجزاء ما هو؟ الأخير هذا سيأتي احتمال خامس وجه ضعفه بيجي في النقاش. هذا الاحتمال الأول للشيخ. طبعا هذا الاحتمال الأول للشيخ أحد يعني في المنطقة أستاذنا رحمة الله عليه أشكل عليه بأنه بماذا سموه في الاستظهار، بأنه على هذا الاحتمال أيضا اليقين لا يكون هنا جنسي، بس ظاهرا غفلة بعدين نذكرها فيما بعد. هذا الإشكال غفلة ظاهرا من المنطقة. أي وكان هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني الساعة كم الآن يعني؟ إلا خمس؟ إلا خمس أكيد ساعتك مضبطة. صلى الله عليه وسلم.